زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو كافة مستمعينا للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الخميس 12 من شهر أيلول عام 2002. فأهلا وسهلا سيداتي وسادتي، ستلتقون في مثل هذا الوقت من كل يوم مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر تطورات الشأن العراقي. ومن أبرز موضوعات ملف اليوم: الرئيس الأمريكي سيحض المجتمع الدولي في كلمته أمام الأمم المتحدة للضغط على العراق لقبول عودة المفتشين. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى عدم ضرب العراق من دون توفر قرار صادر عن مجلس الأمن، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى تحديات عراقية للقرارات الدولية. الدنمارك والبرتغال وبلغاريا تؤيد سياسة متشددة ضد العراق، وفرنسا تؤكد أن التهديد الموجه ضد بغداد هو تهديد حقيقي. تستمعون أيها السيدات والسادة بعد انتهاء الملف إلى جولة اليوم على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم محمد إبراهيم مع زينب هادي. مستمعين الأعزاء، اليوم ستبقون بصحبة علي الرماحي مع ولاء صادق في جولة جديدة للتعرف على ما تنشره الأقلام العراقية في الصحف العربية، وتوقيتها سيكون خلال الساعة الخامسة. خلال الساعة ذاتها سنتابع عرضا من ولاء صادق لمجموعة صحف غربية تناولت موضوع الحرب المحتملة ضد العراق. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، بالإضافة إلى نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم طيب الوقت مع برامج إذاعتنا، وإلى الملتقى. سيداتي وسادتي، حذر الرئيس الأمريكي جورج بوش الأمم المتحدة من أن العمل ضد العراق لن يمكن تجنبه إذا لم تتخذ المنظمة الدولية موقفا متشددا من أجل إجبار بغداد على نزع أسلحته للدمار الشامل. جاء هذا في الخطاب الذي ألقاه بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، ووجه فيه اتهامات قاسية لنظام الرئيس صدام حسين.
ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة الخميس، وتحدى فيه المنظمة الدولية بأن تفرض على العراق تنفيذ جميع القرارات الدولية أو يواجه العواقب. وحدد بوش شروطا صارمة طالب العراق بتنفيذها، ومن هذه الشروط البدء دون قيد أو شرط بنزع أسلحة الدمار الشامل، والكشف عن مصير جميع الأسرى والمفقودين منذ حرب الخليج في عام 1991، وإجراء انتخابات حرة بإشراف دولي. واتهم بوش نظام الرئيس صدام حسين بانتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية التي كان وافق عليها، وحمله المسؤولية الكاملة عن معاناة الشعب العراقي، وقال إن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق أو يسعى إلى امتلاكها ستهدد حياة الملايين من البشر، مضيفا أن الأمم المتحدة ستصبح لا معنى لها إذا لم تستطع مواجهة هذا النظام. وقدم بوش قائمة طويلة بقرارات الأمم المتحدة، في مقدمها القراران 687 و688 المتعلقان بشروط وقف النار في حرب الخليج وحقوق الإنسان في العراق، وأكد أن بغداد واصلت انتهاكها منذ عام 1991. وفي معرض حديثه عن مرور عام على الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، قال بوش:
Iraq's government openly praised the attacks of September the 11th.
إن الحكومة العراقية أشادت علنا بهجمات الحادي عشر من أيلول، كما أن الإرهابيين من تنظيم القاعدة فروا من أفغانستان، وبات معروفا أنهم توجهوا إلى العراق.
وأكد بوش أن المطالب العادلة بالسلام والأمن يجب أن تنفذ، وإلا سيكون لا مفر من الفعل.
We cannot stand by and do nothing while dangers gather. We must stand up for our security.
لا يمكننا البقاء مكتوفي اليدين وعدم عمل أي شيء بينما يتجمع الخطر. يجب علينا أن نقف دفاعا عن أمننا وعن الحقوق الثابتة وآمال البشرية. إن الولايات المتحدة الأمريكية بتقاليدها الموروثة وخيارها ستختار هذا الموقف، وأنتم المندوبون إلى الأمم المتحدة تمتلكون سلطة اتخاذ هذا الموقف أيضا.
وواصل بوش توجيه الاتهامات إلى العراق فقال:
Iraq has answered a decade of UN demands with a decade of defiance.
لقد واجه العراق عقدا من قرارات الأمم المتحدة بعقد من التحدي، والعالم بأسره أمام الاختبار الآن، فيما تواجه الأمم المتحدة لحظة صعبة وحاسمة. هل ستحترم قرارات مجلس الأمن وتفرض، أم أنها سترمى جانبا من دون عواقب؟ وهل الأمم المتحدة تخدم الهدف الذي أسست من أجله، أم أنها ستكون عديمة المعنى؟
وعرض بوش العمل مع بقية الدول على صياغة قرار يلبي التحدي المشترك الذي نواجهه على حد تعبيره، وقال إن النظام العراقي إذا واصل التحدي فإن على العالم أن يتحرك بتعمد وحزم ضد الرئيس العراقي. وتابع بوش أن النظام العراقي إذا كان يريد السلام بالفعل فإن عليه أن يوافق فورا ومن دون قيد أو شرط على أن يكشف أو يزيل أو يدمر كل أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى والمواد ذات الصلة. وزاد إن الولايات المتحدة لا مشكلة لها مع الشعب العراقي الذي يعاني منذ فترة طويلة وهو يقبع في الأسر الصامت، وقال إن الحرية بالنسبة إلى الشعب العراقي قضية أخلاقية كبيرة وهدف استراتيجي عظيم على حد تعبير الرئيس جورج بوش.
إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
سيداتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم عن العراق جملة من القضايا والتطورات والمستجدات السياسية، بينها الرئيس الأمريكي يحض المجتمع الدولي في كلمته المرتقبة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الضغط على العراق للسماح بعودة المفتشين، والأمين العام للمنظمة الدولية يدعو إلى عدم شن حرب ضد العراق خارج تفويض دولي جديد، على رغم إشارته إلى تحديات عراقية للإرادة الدولية، إضافة إلى قضايا ومواضيع ساخنة أخرى بينها ردود فعل إقليمية وأوروبية في شأن العراق، وفيها تأييد دول مثل الدنمارك وبلغاريا والبرتغال لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. هذا ويضم الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش رسائل صوتية وافانا بها مراسلون في واشنطن والكويت والرياض. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سيطالب العراق في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم الخميس بضرورة السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى بغداد، كما أنه سيحض المجتمع الدولي على مطالبة الرئيس العراقي صدام حسين بالإذعان للقرارات الدولية. أسوشيتد بريس لفتت إلى أن الرئيس بوش سيطرح في كلمته قائمة تتضمن أكثر من 10 أمثلة تؤكد تحدي العراق للقرارات الدولية الخاصة بتجريده من أسلحة الدمار الشامل. وكالة فرانس بريس للأنباء بثت تقريرا حول الموضوع ذاته، وقالت إن الرئيس الأمريكي سيحاول في كلمته حشد تأييد دولي حول سياسته الرامية إلى منع العراق من امتلاك أسلحة الدمار الشامل. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي بارز لم تذكر اسمه أن بوش سيوضح بشكل لا لبس فيه عدم استعداد الولايات المتحدة لغض النظر عن الوضع العراقي الراهن. من جهة أخرى، أكد بوش في مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيون CBS الأمريكية أنه يتلقى نصائح شتى ويصغي إليها ويقدر في الوقت نفسه أهمية المشاورات، مشددا على أنه سيتشاور مع كثيرين، لكن مع هذا فإن سياسته تجاه العراق لم تشهد أي تغير. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي أعد التقرير التالي عن كلمة الرئيس الأمريكي ومحاولات إدارته إقناع الكونغرس باعتماد الخيار العسكري ضد العراق.
كثفت إدارة الرئيس جورج بوش جهودها لإقناع أعضاء الكونغرس الأمريكي بمنح الرئيس جورج بوش تخويلا باللجوء للخيار العسكري في الشأن العراقي، وذلك بعد أن تلقى الرئيس جورج بوش خطابا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تحثه على ضرورة تأمين دعم دولي للسياسة الأمريكية تجاه العراق، وتحثه أيضا على عدم اعتبار أن الأزمة الحالية هي أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، بل بين الأمم المتحدة والعراق. وأكدت كوندوليسا رايس مستشارة الأمن القومي للرئيس جورج بوش للCNN ثقة الإدارة الأمريكية في تأمين الدعم الدولي للسياسة الأمريكية تجاه العراق.
لم يقرر الرئيس بعد أن اللجوء للخيار العسكري هو أفضل الخيارات المتاحة أمامه، وهو ما زال يدرس كل الخيارات الأخرى، وما زال يناقش الأمر مع العديد من الأطراف. والشيء الوحيد الذي قرره الرئيس بوش حتى الآن هو أننا لا نستطيع أن نتجاهل الأمر ولا نفعل شيئا، والرئيس ما زال يتشاور مع أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة، وسترى أن الرئيس بوش بعد التشاور سيحصل على الدعم الدولي في الوقت المناسب كما حدث في الماضي.
ويشار إلى أن لجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب قد استدعت خبيرين عمل في إطار لجنة أنسكام، وهي اللجنة التي أشرفت على تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية. وعند الإدلاء بشهادته شكك ديفيد كاي في جدوى عودة المفتشين الدوليين للعراق، ويذكر أن ديفيد كاي كان المسؤول عن التفتيش عن برنامج السلاح النووي العراقي في إطار لجنة أنسكام بين عامي 1991 و1993. وقال ديفيد كاي لأعضاء الكونغرس:
أنسكام during its total history from 91 to 98،
لقد أجرت لجنة أنسكام عبر عملها في العراق من 91 وحتى 98 280 عملية تفتيش، ورغم هذا العدد الكبير فلقد نجحنا في كتمان سرية العملية التفتيشية وإجراء تفتيش مفاجئ حقيقي في أقل من 6 حالات فقط. ومن كل 280 عملية تفتيش التي كان المفروض أن تكون عمليات تفتيش مفاجئ، نجح العراقيون باستمرار في اختراق صفوف المفتشين الدوليين أو المساعدين ومعرفة الجهة التي ننوي تفتيشها بطريقة أو بأخرى. وكنا نفاجأ عند وصولنا للمكان بممثلين للحكومة العراقية في انتظارنا.
أما الدكتور تشارلز سبيرتسل الذي أشرف على تدمير أسلحة العراق البيولوجية والكيميائية بين عامي 1994 و1998 في إطار عمله في لجنة أنسكام، قال لأعضاء الكونغرس إن قدرة العراق على تهريب المواد المحرمة عبر الحدود أجهد عمل لجنة أنسكام.
Iraq had no problem getting critical items.
لم يجد العراقيون أي صعوبة في الحصول على المواد المحرمة حتى أثناء وجود المفتشين الدوليين في العراق، وكان العراقيون يستوردون هذه المواد عن طريق طرف ثالث عبر الحدود المفتوحة وربما من الأردن أو سوريا، ولقد شاهدنا أدلة مادية على ذلك،
وقال لنا احد المسؤولين باحدى الشركات ان صدام حسين كان يرسل مندوبيه لعمان ليستوردوا ما يريدون، ولقد شاهدنا المستندات التي تثبت استلام العراق لهذه المواد.
هذا وطلب كورت ويلسون عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن الحزب الجمهوري من ولاية بنسلفانيا ممارسة مزيد من الضغط على روسيا كي تضغط بدورها على العراق.
يجب أن نأخذ وفدا برلمانيا إلى روسيا ونقول لهم لقد حان وقت تدخلهم المباشر في الشأن العراقي، فهم يحصلون على الدعم المالي الأمريكي ويقول لنا أنهم لا يرغبون في اندلاع نزاع مسلح، ويجب أن نقدم لهم المطالب التي نرغب أن يحملوها للعراق ونطالبهم بتأمين موافقة صدام حسين على هذه المطالب.
هذا وتراقب موسكو والعواصم الأوروبية عن كثب خطاب الرئيس جورج بوش أمام الأمم المتحدة والخطوات المقبلة للولايات المتحدة في مجلس الأمن. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان شدد في كلمته أمام الجمعية العمومية على أنه بينما يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها فإن الأمم المتحدة تظل هي الجهة الوحيدة ذات الصلاحية في تفويض الحرب. رويترز نقلت عن أنان أن العراق يتحدى قرارات مجلس الأمن وأن على بغداد السماح بعودة المفتشين، مضيفا أن الحكومة العراقية إذا وصلت تحديها للقرارات الدولية فإن مجلس الأمن يجب أن يتحمل مسؤوليته، في إشارة فسرتها وكالة رويترز بأنها تلميح إلى احتمال موافقة المنظمة الدولية على حرب أمريكية ضد العراق. من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مباحثات في نيويورك مع وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وأستراليا، تركزت على الموضوع العراقي. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية ليان كاسل أن باول تباحث مع نظرائه حول العراق والحاجة إلى تعامل المجتمع الدولي مع انتهاكات بغداد للقرارات الدولية. يشار إلى أن بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين هي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا في حين تعرف عن ألمانيا معارضتها للخيارات العسكرية ضد العراق. من جهة أخرى، نسبت وكالة فرانس بريس إلى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد عقد أمس الأربعاء اجتماعا مع نظيره البريطاني جيفري هون تركز على العراق. الوكالة الفرنسية لفتت إلى عدم توفر معلومات عن تفاصيل ما جرى البحث فيه بين الوزيرين الأمريكي والبريطاني. يشار إلى أن هون يزور الولايات المتحدة للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجمات واشنطن ونيويورك. من ناحية ثانية، أشارت وكالة إيتارتاس الروسية للأنباء إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التسلح جون بولتون سيعقد اليوم الخميس اجتماعا مع نظيره الروسي جورجي ممدوف، وتوقعت الوكالة أن تتركز المحادثات بين الطرفين على قضايا استراتيجية عدة بينها الأزمة العراقية التي تفضل موسكو إيجاد حل سلمي لها. على صعيد آخر، نفى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي تلقيهم دعوات من العراق لزيارة بغداد والتثبت من عدم امتلاكها أسلحة للدمار الشامل. ونقلت الوكالة عن بيان أصدره السيناتور كريستوفر دود أن مكتبه لم يتلقى أي رسالة عراقية في خصوص زيارة بغداد، مشددا على أنه إذا تلقى دعوة من هذا القبيل فإنه سيرفضها من دون شك. دود أكد أن المسؤولين العراقيين يجب أن يتوقفوا عن ألاعيبهم مع المجتمع الدولي لأنهم سيواجهون نتائج وخيمة جراء ذلك، مشيرا إلى أن صدام حسين يجب أن يسمح فورا بعودة المفتشين الدوليين من دون قيد أو شرط، ومؤكدا أن إخفاق الرئيس العراقي في تحقيق ذلك في مستقبل قريب سيبرر للولايات المتحدة وحلفائها اتخاذ إجراءات كفيلة بإزالة المخاطر التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل العراقية. إلى ذلك أكد أعضاء الكونغرس السيناتور ريتشارد لوغر وسيناتور كارل ليفين وسيناتور جون كيري عدم تلقي مكاتبهم أي دعوات عراقية، لكن وكالة فرانس بريس أشارت إلى أن عضو مجلس النواب الأمريكي من الحزب الديمقراطي نيك ريهيل سيزور بغداد نهاية الأسبوع الجاري على أمل أن يلتقي مسؤولين عراقيين بينهم الرئيس العراقي. وكالة فرانس بريس قالت إن ريهيل ذو الأصل اللبناني سيصل بغداد الجمعة المقبل، ونسبت الوكالة إلى ناطق باسم مكتبه أن الزيارة ليست أكثر من محاولة إنسانية للإطلاع على الأوضاع في العراق، إضافة إلى التذكير بأن القادم من الأيام لا يحمل فقط احتمالات الحرب. فرانس بريس لفتت إلى أن 4 أمريكيين سيرافقون ريهيل إلى بغداد، بينهم عضو مجلس الشيوخ السابق السيناتور جيمس أبو رزق. في سياق آخر، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي خططا لنقل 600 من جنودها ومستخدميها إلى قطر للمشاركة في مناورات عسكرية. ونقلت فرانس بريس عن مسؤول بارز في قيادة الجيش الأمريكي لم تذكر اسمه أن مجلس الأمن القومي يدرس خيار نقل مقر القيادة المركزية من تامبا في فلوريدا إلى دولة قطر، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى احتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. لكن وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أشارت إلى نفي القيادة المركزية التقارير التي تحدثت عن نقل كامل القيادة إلى قطر، مشيرة إلى أن ما يتم نقله لا يتجاوز 600 شخص. أما على صعيد المواقف الدولية من العراق، فقد نقلت وكالة رويترز عن أحد مساعدي الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن باريس وحلفائها يجب أن يوضحوا للرئيس العراقي أن التهديدات بإجراءات عسكرية هو بالفعل تهديد حقيقي إذا لم تسمح بغداد بعودة المفتشين الدوليين. في هذا الإطار نقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إيلان جوبا أن فرنسا يجب أن لا تعطي الانطباع بأن الحرب ضد العراق احتمال بعيد، فوضع شروط كثيرة لضرب العراق سيفقد دول التحالف مصداقيتها على حد تعبير جوبا الذي يرأس حزب الاتحاد من أجل غالبية رئاسية الذي تشكلت من صفوفه حكومة الرئيس شيراك. جوبا رأى أن أفضل الحلول بالنسبة إلى بغداد هو السماح بعودة المفتشين. من ناحية أخرى، وغداة افتتاح جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أزنار أبلغ الرئيس بوش في اتصال هاتفي بأن بلاده ستؤيد الهجوم الأمريكي المرتقب ضد العراق إذا رفض صدام حسين عودة مفتشي الأسلحة. ونسبت الوكالة إلى ناطق باسم أزنار قوله إن رئيس الوزراء نقل لبوش تأييد بلاده للحرب الدولية ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن التدخل العسكري لم يبحث بشكل ملموس خلال الاتصال الهاتفي، غير أن الناطق حرص على أن يوضح أنه لا ينفي صحة ما أوردته الصحف الإسبانية حول تأييد مدريد لحرب أمريكية ضد العراق، قائلا إن هذه التقارير تتضمن تفسيرا معقولا. على صعيد ذي صلة، يعقد مجلس العموم البريطاني الأسبوع المقبل جلسة غير رسمية للبحث في الأزمة العراقية. هذا في الوقت الذي نسبت فيه فرانس بريس إلى رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد أن البرلمان الأسترالي سيعقد الأسبوع المقبل جلسة للبحث في احتمال تعرض العراق إلى حرب أمريكية. هاوارد أضاف أيضا أن النقطة الأهم في الأزمة العراقية هي إزالة خطر أسلحة الدمار الشامل.
The most important thing is to remove the threat.
الشيء الأهم هو إزالة التهديد، خصوصا التهديد النابع من امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل.
كذلك أكد هاوارد ضرورة إحداث تغيير في النظام السياسي العراقي.
It's hard to conceive that you could have a total dismantling of those weapons.
من الصعوبة الاقتناع بإمكان تفكيك هذه الأسلحة بشكل كامل وتطبيق القرارات الدولية بشكل كامل أيضا من دون تغيير النظام. لكن مع هذا تظل النقطة الرئيسية متمثلة في إزالة التهديد المتعلق بأسلحة الدمار الشامل، على الرغم أنني أكره النظام العراقي وأعرف بأن العراقيين سيكونون في حال أفضل من دونه، وأنهم لو أعطوا فرصة للانتخابات فإنهم سيصوتون لصالح إزالته.
The main objective is to remove the threat.
نبقى في إطار ردود الفعل الدولية إزاء التكهنات الجارية بإمكان تعرض العراق إلى حرب أمريكية، حيث قالت وكالة رويترز إن رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي دنمارك أيدت موقف واشنطن إزاء العراق، وقالت إن لا حاجة لتفويض جديد صادر من الأمم المتحدة لشن حرب ضد بغداد. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الدنماركي أندريس فوغ راسموسن أن مهاجمة العراق ستكون مشروعة من الناحية السياسية إذا توفر لها تفويض دولي، لكن صدام حسين قد انتهك القرارات الدولية، لهذا لا بد له من مواجهة نتائج انتهاكاته. على صعيد ذي صلة، قالت وكالة رويترز إن بلغاريا والبرتغال أعلنتا تأييدهما لاتخاذ سياسة متشددة تجاه بغداد. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية البلغاري سولومون باسي أن في الإمكان الحصول على تأييد الأغلبية في مجلس الأمن ضد العراق إن تعذر الحصول على الإجماع. يشار إلى أن بلغاريا تتولى رئاسة مجلس الأمن في دورته الحالية. أما وزير الخارجية البرتغالي أنطونيو مارتينز دا كروز فقد أعرب عن قناعة بلاده أن بعض دول الحلفاء تخطأ في انتقادها لمواقف الولايات المتحدة ضد العراق، فالواجب بحسب الوزير البلغاري هو إلقاء اللوم على الحكومة العراقية واتهامها بعدم احترام القرارات الدولية. من جهة أخرى، أكد رويولو غوليز مستشار الأمن القومي للرئيس الفلبيني أن قرار بلاده سحب رعاياها من العراق لا علاقة له باحتمال تعرض بغداد إلى ضربة عسكرية أمريكية. من جهة ثالثة، رأت وكالة فرانس بريس أن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن أليعزر هدأ من روع الإسرائيليين حول احتمال تعرض بلادهم إلى خسائر في ظل قيام واشنطن بشن حرب ضد العراق. الوزير الإسرائيلي قال إن الإسرائيليين يجب أن لا يبالغوا في حجم التهديدات العراقية، مضيفا أن بغداد إذا أرادت ضرب إسرائيل فإن عليها أن تجتاز أولا العائق الأمريكي. في أخبار عراقية أخرى، أكدت الحكومة الكويتية أن الشكوك ما زالت تحوم حول النوايا العراقية تجاه الكويت، على رغم الإشارات الإيجابية التي بدأت بغداد بتوجيهها نحو جاراتها الجنوبية. التفاصيل مع مراسلنا محمد الناجعي.
رغم تأكيدات الكويت وقطر ودول الخليج العربية معارضتها ضرب العراق، إلا أن بغداد لا تخفي تهديدها بمعاقبة أي دولة عربية تساعد الولايات المتحدة في ضرب العراق. تقارير صحفية مصرية كشفت أن الرئيس العراقي صدام حسين هدد وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر الثاني لدى زيارته بغداد أخيرا بتدمير قطر كلها. وتقول تلك التقارير إن الرئيس العراقي هب في الوزير القطري الذي حمل رسالة تهديد أمريكية وقال له بصوت عال إن العراق لن يقبل أن يضرب من أي دولة عربية وأنه سيدمر قطر في حالة استخدام الولايات المتحدة قاعدة العديد في توجيه الضربة للعراق. ويبدو أن دول الخليج العربية وبخاصة الكويت وقطر تمر في نفق خطير تحاول من خلاله تلبية أوامر الولايات المتحدة من جانب واتقاء شرور النظام العراقي من جانب آخر، بيد أن التوازن بين هذا الأمر وذاك يرجح كفة تنفيذ أوامر واشنطن وتسهيل مهمتها في الإطاحة بالرئيس العراقي. المسؤولون الكويتيون يرون أن النظام العراقي يحاول أن يغير من شكل خطابه الإعلامي دون أن يغير من سياساته التي يصفونها بالعدوانية، ويستدلون في ذلك إلى تصريحات وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث الأخيرة التي اعتبر فيها معارضة الكويت ضرب العراق بأنها تعبير عن التطور في العلاقة بين الشقيقتين الجارتين. ورغم أن الكويت لم تعلق رسميا على تلك التصريحات إلا أن مراقبين كويتيين رأوا أن بغداد تهدف من ذلك إلى تفادي الضربة الأمريكية المقبلة، وأن تصريحات الوزير العراقي لا تعدو كونها مغازلة عراقية كلامية لا تعني أي تغير في سياسة النظام العراقي. والأمر الذي لا شك فيه أن الولايات المتحدة لا تجد مشكلات في زيادة أعداد قواتها العسكرية في المنطقة أو نقل الآليات العسكرية من مكان لآخر، ثم أن الكويت ودول المنطقة أعلنت صراحة أنها لا تستطيع الوقوف في وجه الولايات المتحدة ومنعها من ضرب العراق. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
نبقى مع ردود فعل دول مجاورة للعراق حول الحرب الأمريكية المحتملة، حيث أكد وزير الدفاع التركي صباح الدين شقمقوغلو أن العراق يجب أن يسمح بعودة المفتشين الدوليين، مؤكدا أن بلاده لن تؤيد ضرب العراق إلا إذا جاءت هذه الضربة وفق قرار دولي صادر من مجلس الأمن. أما وزير الدفاع الإيراني الجنرال علي الشامخاني فإنه شدد على أن الحكومة العراقية يجب أن لا تضمر هاجسا أو خوفا في شأن حدودها الشرقية مع إيران في حال تعرضها إلى ضربة أمريكية. ومن الرياض وافانا مراسلنا سعد المحمد أن الرئيس الإيراني محمد خاتمي يجري محادثات مع المسؤولين السعوديين في العاصمة السعودية تتعلق بالشأن العراقي وباحتمالات قيام الولايات المتحدة بشن حرب أخرى في منطقة الخليج. مراسلنا في السعودية سعد المحمد في التقرير التالي.
تكتشف زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي التي يقوم بها للسعودية أهمية قصوى في ظل تطورات متلاحقة تشهدها المنطقة على الصعيد الوضعي في العراق، فإذا كانت مجرد زيارة أي رئيس إيراني للسعودية لا تدخل في إطار الزيارات الارتيادية المعروفة، فإن الأوضاع الراهنة والتطورات المتلاحقة وأهمها التصعيدات الأمريكية لضرب العراق جعل من هذه الزيارة محط أنظار للمراقبين والمتابعين. فالسعودية وإيران وأن اختلفت رؤاهم في كثير من القضايا الإقليمية والعالمية بين الاتفاق والاختلاف، فإنهما لم يتفقا من قبل كما اتفق على رفض أي عمل عسكري ضد العراق. ويرى المراقبون أن لكل من إيران والسعودية أسبابه الخاصة برفض أي تغيير في العراق. فالسعودية وكما يؤكد المراقبون تعتبر قيام الولايات المتحدة بتغيير النظام في العراق يعد سابقة خطيرة قد تشكل عرفا أمريكيا تتخذه متى ما أرادت تغيير نظام حاكم في أي بلد ما. ويؤكد المراقبون السعوديون أن الموقف السعودي الرسمي يرفض توجيه ضربة للعراق يكون دائما مقرونا بمطالبة السعودية بتنفيذ جميع القرارات الأممية ذات الصلة وتجنيب الشعب العراقي أهوال حرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها وإفرازاتها. وفيما يخص الجانب الإيراني فيؤكد المراقبون أن الإدارة الأمريكية تتلقى إشارات مختلفة من إيران عن موقف طهران تجاه العملية العسكرية المرتقبة واحتمال التغيير النظامي في العراق. ففيما يعلن المسؤولون الإيرانيون معارضتهم للهجوم على العراق سمحوا للمجلس الإسلامي الأعلى أكبر فصائل المعارضة العراقية والمقربة منهم بحضور اجتماعات واشنطن بين المعارضة العراقية والإدارة الأمريكية والتي كان محورها البحث في الهجوم وعملية التغيير. ويرى المراقبون أن إيران بدأت تأييدا ضمنيا للتغيير شرط ألا تنفرد به أمريكا بل أن تتاح الفرصة لدور إقليمي في التغيير، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة. إلا أن المراقبين يرون أن أكثر ما تخشاه عملية التغيير هو أن تتحول العراق إلى قاعدة أمريكية جديدة تضاف إلى القاعدة القائمة في أفغانستان، فتصبح بالتالي إيران بين رحى كماشة أمريكية تكملها تركيا من جهة الغرب باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد.
أعزائنا المستمعين، من التراث العراقي الأصيل تغني سحر طه قل لي يا حلو منين الله جابك. خزن جرح قلبي من عذابك قل لي يا حلو من الله جابك قل لي يا حلو من الله جابك خزن جرح قلبي من عذابك. من مثلي بمحبوبة معها. هم هذا نصيبي وانجبر بيه, هم هذا نصيبي وانجبر بيه. ولا أن يتوب لله يهدي, لا أن يتوب لله يهدي. قل لي يا حلم يا لو جمال, قل لي يا حلم يا لو جمال. أزن جرح قلبي من عذابك, أزن جرح قلبي من عذابك. قولي يا حلو شجابك عليا, شملت الألم والهم أذية, شملت الألم والهم أذية. بيبي جبت لنفسي حجايا, بيبي جبت لنفسي حجايا. خليت الخمج تحكي ورايا, خليت الخمج تحكي ورايا.
قل لي يا حلو يا نور جابك, هزن جرح قلبي من عذابك, هزن جرح قلبي من عذابك.
شفت مني أذية, قلبت من فخر ما حن علي, قلبت من فخر ما حن علي. وعني جرحت ايدي بدي, وعني جرحت ايدي بدي. ويتك وانت مغرور بجمالك, ويتك وانت ملتر بجمالك. قل لي يا حلو من الله جابان, قل لي يا حلو من الله جابان. خزن جرح قلبي من عذابك, خزن جرح قلبي من عذابك. قل لي يا حلو من الله جابان, قل لي يا حلو من الله جابان. خزن جرح قلبي من عذابك, خزن جرح قلبي من عذابك.
إذاعة العراق الحر, إذاعة أورقا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي, في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم, وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعي الكرام, أهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في الكويت والرياض وبيروت وعمان والقاهرة.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد أبرز صحيفة الراية القطرية:
مهندس يوغسلافي, مخابئ صدام لا يمكن اختراقها بالأسلحة التقليدية.
نتنياهو وصدام أبلغ إسرائيل سنة 98 و900 ألف أنه لن يهاجمها.
ونقرأ في الوطن السعودية:
سيناتور يدعو لاستهداف سوريا وإيران بدل العراق.
تقارير أمريكية تؤكد أن بوش قرر الإطاحة بصدام في نوفمبر ودون التشاور مع أحد.
وكتبت البيان الإماراتية:
القيادة المركزية الأمريكية تنتقل إلى قطر غدا.
ومن الكويت هذه مطالعة أعدها ويقدمها مراسلنا هناك محمد الناجعي.
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم كلمة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى الرئيس الأمريكي بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث 11 من سبتمبر أيلول, والتي أعرب خلالها عن شكر الكويت وامتنانها للدور الحاسم الذي قامت به الولايات المتحدة في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي. وفي هذا عنوان صحيفة الوطن: الأمير يقول الأمريكيون قادرون على المضي في تأصيل الحرية. إلى ذلك, استمرت الأقلام الكويتية في التأكيد على أن مسألة ضرب العراق قادمة لا محالة.
الكاتب راشد الردعان كتب مقالا بصحيفة الوطن تحت عنوان قادمة قادمة، يقول فيه إن النظام العراقي لم يتخذ أي خطوات إيجابية نحو الكويت ودول المنطقة في الوقت الذي يطالبها فيه بأن تهرول نحو مؤازرته، لكننا نؤكد أن الضربة قادمة لا محالة حسب ما يرى الكاتب الكويتي. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ونبقى سيداتي وسادتي في الخليج مع مراسلنا في الرياض سعد المحمد الذي وافانا بهذه المتابعة لما ورد في الصحف السعودية من شؤون عراقية.
رأت الصحف السعودية الصادرة اليوم في إعلام الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في باريس في شأن تسوية الأزمة العراقية أنه بمثابة تأكيد للرغبة الدولية والتي عبرت عنها معظم الدول بأن تتم المعالجة عبر المنبر الدولي. وأكدت الصحف السعودية إن أحداث العنف التي وقعت في أفغانستان مؤخرا تعطي بيانا عمليا للفوضى التي ستحدث في العراق إذا نفذ الرئيس بوش تهديده بتوجيه ضربة عسكرية للعراق، مؤكدة أن الوضع في العراق أخطر بمراحل من الحالة الأفغانية. فقد كتبت صحيفة الندوة السعودية الصادرة اليوم في افتتاحيتها على أن تصريحات الأمير سعود الفيصل تعبر وبكل صراحة عن موقف السعودية فيما يتعلق بالعراق، فما يجب أن يتخذ بحق العراق يجب أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة، وإن أي عمل منفرد سيكون تصرفا غير حكيم. وخلصت صحيفة الندوة إلى دعوة العراق إلى الاستجابة للقرارات الدولية وإلى النصيحة التي وجهتها له الدول الصديقة حتى يتفادى الموقف الأمريكي المتشدد العازم على توجيه الضربة، مؤكدة على أن السعودية كانت أولا من دعا إلى ذلك. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد.
في لندن وصلت الصحف العربية اهتمامها بمستجدات وتطورات الحدث العراقي، وقد ابرز صحيفة الشرق الاوسط هذه العناوين:
ايران تتعهد باحترام الحدود في حال تعرض العراق لضربة.
صحيفة زمان طالعتنا بعناوين منها:
الخارجية الامريكية لا حاجة للعودة الى مجلس الامن.
العراقيون يتصدرون طالبي اللجوء خلال النصف الاول من العام الحالي.
ونختم بعناوين من صحيفة الحياة:
بوش يسعى الى تضامن دوليا لمواجهة تهديدات العراق، وتشيني يتعهد كل التدابير اللازمة لصدها.
وقبل الانتقال الى عرض بعض مقالات الرأي، هذا علي الرماحي يقدم عرضا سريعا للصحف اللبنانية.
في صحيفة المستقبل يكتب هيثم مزاحم عن اسباب الحملة العراقية على طهران قائلا: ان مصادر في المعارضة العراقية كشفت سبب الحملة العراقية ضد ايران، وهو انه يعود الى رفض طهران طلب بغداد بيعها عددا من صواريخ الشهاب 3، وكذلك رفضها اعادة الطائرات الحربية العراقية التي صادرتها ايران خلال حرب الخليج الثاني عام 91. يضيف مزاحم: لا شك في أن الشكوك العراقية لا تنطلق من فراغ ولا من قراءة النموذج الأفغاني فحسب، بل من قراءتها لبعض ما تعتبره رسائل إيرانية موجهة إلى الولايات المتحدة، وأبرزها سماح طهران بإذن مباشر من المرشد الأعلى آية الله خامنئي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه محمد باقر الحكيم المقيم في طهران، السماح له بإرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات المعارضة العراقية مع المسؤولين الأمريكيين والبحث في تغيير النظام العراقي ومرحلة ما بعد صدام. وينقل الكاتب عن مصادر في المجلس الأعلى قولها أن وفد المجلس لم يلمس لدى الجانب الأمريكي أي نية لتقسيم العراق. في صحيفة النهار يكتب سركيس نعوم قائلا أن الإدارة الأمريكية تبدو واثقة من نجاح التحضير العملاني للعملية العسكرية الأمريكية على العراق رغم الإجماع السلبي، أي الإجماع الرافض للضرب العراقي والذي أظهره وزراء الخارجية العرب في آخر اجتماع لهم عقدوه في القاهرة. يضيف الكاتب: تعود ثقة هذه إلى معطيات ومعلومات متوافرة لدى الإدارة الأمريكية تشير إلى أن دولا عدة في المنطقة ستدعم الضربة العسكرية للعراق، علما أن الدول المقصودة تفضل ولأسباب كثيرة وجود غطاء دولي لها، وأبرز هذه الدول حسب الكاتب الكويت والبحرين وعمان وربما قطر. وتشير الإدارة الأمريكية أيضا إلى أن تركيا ستوفر الدعم نفسه للضربة العسكرية، وخصوصا إذا حصلت من الولايات المتحدة على مساعدات مالية كبيرة في مقابل ذلك. يختم سركيس نعوم في النهار علي رماحي بيروت.
ومن عمان وفنا حازم البيضين بهذه المطالعة في الصحف الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول الوزير والسفير السابق نصوح المجالي إن عراق ما بعد صدام هو مركز الضبط والقيادة والتوجيه في الإقليم الجديد، والعراق لم يعد مركز إشعاع دينيا، والمنطق القومي الذي تأسس في العراق أصبح في أضعف حالاته بعد حربين واثني عشر عاما من الحصار. إن إقامة عراق جديد كما يقول المجالي على أسس سياسية وفكرية واقتصادية وآليات ليبرالية وديمقراطية تتفق والمصالح الأمريكية سيكون المسرع الأكبر للتغيير، فالسعودية ودول الخليج ستضطر للتغيير الداخلي والالتحاق بمركز القوة الجديد. وفي الدستور يقول عغيب الرنتاوي إننا ندخل العام الثاني بعد اعتداءات أيلول فيما طبول الحرب تقرع بقوة غير معهودة ضد العراق الذي يظهر يوما بعد آخر فشله الذريع في إدراك خصائص عالم ما بعد الحادي عشر من أيلول، بل ويعيد بهذه المناسبة إنتاج خطاب السبعينات والثمانينات، خطاب ضرب المصالح من إنسانيات وماديات أمريكية في المنطقة، بل إن الحماس العراقي لهذا الشعار أمر مثير للدهشة بعد كل التجارب التي مر بها القطر الشقيق والتي برهنت على بؤس هذا الشعار. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مستمعين الكرام، صحيفة الحياة التي تصدر في لندن نشرت للكاتب العراقي صلاح النصراوي مقالا حمل عنوان العراق في سوق النفاق، أشار فيه إلى ردود الأفعال والمواقف العربية بشأن احتمالات التغيير في العراق التي توالت خلال الأيام الأخيرة، غير أن الكثير من هذه المواقف يصر وبشكل سافر بحسب الكاتب على تجاهل المأساة المريعة التي يعيشها الشعب العراقي على يد نظامه، إضافة إلى أنها تظهر تعاليا فجا وتؤشر إلى ازدراء صريح لإرادة هذا الشعب وآماله، كما وتنطلق من ازدواجية مفرطة في المعايير، مما يعني أن معظم النقاش المفتوح بشأن هذه القضية الحيوية للمستقبل العربي يتم غالبا بطريقة لا مسؤولة وفي ظل مناخ غير موضوعي يسوده أحيانا نفاق قد يصل إلى حدود لا أخلاقي كما يعبر النصراوي. ولفت الكاتب إلى أن المواقف المعلنة لرفض التغيير في العراق تركز على ما يروج لها أصحابها ذاتهم من مخاوف تركزت حتى الآن على إمكان تقسيم العراق إلى كيانات صغيرة على أساس ديني أو طائفي أو إثني. ورأى النصراوي أن العراقيين عربا وكردا وسنة وشيعة ومن باقي الأعراق والأديان والطوائف ملوا سماع نغمة التقسيم هذه، مثلما ملوا الدفاع عن تمسكهم برغبة العيش المشترك في بلادهم، واعتبروا الترويج لمثل هذه الأقاويل ترهات وسخفا، مثلما هو إهانة وطعنا ليس بإرادتهم بل بهويتهم الوطنية.
وتحت عنوان خطوتان حاسمتان نشرت صحيفة الحياة رأيا آخر كتبه رشيد خشانة، رأى فيه أن وجود خاتمي في الرياض هذا الأسبوع وناجي صبري الحديث في طهران أواخر الشهر زيارتان بالغتا الأهمية في الظروف الراهنة، لأنهما قد تعيدان شيئا من التوازن إلى المعادلات الإقليمية المختلة وسط تصميم أمريكي أعمى على اقتراف كارثة إنسانية بحسب تعبير الكاتب. وعلى الخط العراقي الإيراني فإن بغداد حسب خشانة هي المستفيد الأول من التقارب، فمفتاح كسب إيران يوجد بين أيدي العراقيين إذا ما عرفوا كيف يخاطبون جيرانهم الواقعين تحت ضغوط أمريكية شديدة بلغة المصلحة المشتركة وبناء الثقة وحسن الجوار.
من القاهرة أعد مراسلنا أحمد رجب هذه القراءة للشؤون العراقية في الصحف المصرية.
كتب رئيس تحرير الأهرام ونقيب الصحفيين إبراهيم نافع في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم مقالا قال فيها أنه عقب أحداث الحادي عشر من أيلول انعقدت إرادة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب عالميا والعمل على صياغة عالم معتدل ينبذ التطرف ويحاصره، وقد حظيت هذه الرغبة الأمريكية بإجماع عالمي غير مسبوق سواء من الذين اصطلوا بنار الإرهاب أم أولئك الذين كشفت لهم أحداث الحادي عشر من سبتمبر عن المخاطر الحقيقية له، وهكذا انعقدت إرادة المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب تحت لواء القوة الكبرى في العالم. و وقال إبراهيم نافع أنه في الشرق الأوسط اختارت الولايات المتحدة الحيز الكامل وغير المبرر لسياسات شارون، وأن واشنطن حتى الآن لم تقدم ما يقنع تيار الاعتدال في العالم بالخطر الذي يمثله العراق على السلام والأمن الإقليمي والعالمي، وأن الأحداث التي شهدتها الشهور الماضية منذ أحداث 11 أيلول قلصت كثيرا من التعاطف والتأييد لموقف الولايات المتحدة الأمريكية. وفي صحيفة الوفد المعارضة الصادرة اليوم كتب محمد مصطفى الشردي يقول إن الأمم المتحدة من جانبها كهيئة دولية لم تعد فعلا تستطيع فرض رأي على أمريكا أو أي دولة قوية، ولم تصدر قرارا ملزما، وأكثر القرارات التي يمكن أن تصل إليها هو أن تطالب بغداد بالسماح بعودة مفتشين دوليين بلا شروط على حد قوله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي صحيفة الزمان نشر خالد الخير مقالا أشار فيه إلى أن أمام نظام بغداد خيارين لا ثالث لهما، لافتا إلى أن الحرب والسلام طريقان متناقضان. وقال إن الحديث عن مستقبل العراق سواء بنظام صدام أو ما بعده يبدو اليوم أكثر وضوحا عما كان عليه الحال بداية الحملة الإعلامية التي أطلقتها ماكنة الدعاية الإعلامية العالمية ضد بغداد بداية تموز الماضي. الكاتب أشار إلى أصوات طالبت الرئيس صدام حسين بالاستقالة انقاذا لشعب العراق، كما نادى البعض بتشكيل مجلس قيادة عسكرية تمهيدا للانتقال الى اقامة حكومة مدنية منتخبة، ورأى انها تعكس في احد جوانبها خلق واقع حال جديد يمكن ان يعالج محنة الشعب العراقي. لكن المسألة الجوهرية في هذه القضية انها تغفل واقع الحال وطبيعة تفكير الرئيس صدام حسين الذي لن يفكر في التنازل عن السلطة تحت اي مبرر او تفسير، لكونه متيقنا ان التنازل عن السلطة يعني نهايته الحتمية، كما انه في مرحلة معينة ومع توفر ضمانات محددة سيقبل استقبال مفتشي لجنة أورموفيك من دون قيد او شرط. واشار المقال الى ان احد اهم الحقائق الشاخصة في معادلة الحرب والسلام ازاء العراق تكمن في الانقسام الواضح ليس على الصعيد الدولي فحسب، بل في اطار الدولة الواحدة كما هو عليه الحال في واشنطن ولندن، وهما الاكثر تحمسا لمبدأ شن الحرب الوقائية وازالة نظام الرئيس صدام حسين باعتباره يشكل خطرا محتملا يهدد المصالح الامريكية. ويعتقد الخير ان الولايات المتحدة الامريكية ستعمل خلال الفترة القادمة على دفع الدبلوماسية العراقية الى التيقن من ان عودة المفتشين الدوليين لن تمنع الولايات المتحدة من شن حربها الوقائية التي تريدها ضد نظام بغداد، كما يبدو ان بغداد منزلقة بهذا الاتجاه.
في صحيفة الشرق الأوسط أيضا نشر اللواء الركن وفيق السامرائي المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية مقالا جاء تحت عنوان هل تردع جراثيم صدام صواريخ بوش؟ أكد في بدايته أن صدام أربك أمريكا وأثار جدلا واسعا ومتعدد الجوانب، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي يهدد ويتوعد منذ عدة أشهر ولا شيء عمليا على الأرض ولا تحضيرات تدل على عمل بري وشيك. السمرائي رأى أن السياسة الأمريكية منحت النظام في العراق فرصة تاريخية للاستعداد للحرب، وهو خطأ استراتيجي فادح وفق كل القياسات العسكرية والاستخبارية والسياسية لأسباب منها إتاحة الفرصة للعراق لاستكمال استحضارات الحرب وإنتاج أكثر ما يمكن من أسلحة الدمار الشامل العراقية، مما يشكل أعباء إضافية على مقرري سياسة الحرب في الإدارة الأمريكية خصوصا العسكريين منهم، بحكم ما تفرضه أسلحة الدمار من تقبل لخسائر بشرية غير عادية ولا تتحدد بمكان بعينه ولا بظرف يمكن تفاديه، وهو أمر يثير فزع الأمريكيين. We'll be right back.